الحمد لله على مختلف الخيرات وصنوف الهبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة راغب في الجنات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالآيات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار على نهجهم إلى يوم الميقات. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فمن اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الموحدون، إن من سنن الله عز وجل الكونية ومن آياته العظيمة النصرة والمعية. تأملوا في قول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وتأملوا في قول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وتأملوا في قول الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. آيات عظيمة تدل على هذه السنة العظيمة في هذا الكون، وهو تأييد الله عز وجل للأنبياء، وتأييد الله سبحانه وتعالى للأتقياء، وتأييد الله عز وجل للأولياء. كم أيد الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وخاصة في تلكم الأحداث لما اجتمعت على النبي صلى الله عليه وسلم غمامات الآلام وركام الأحزان، لما اشتد إيذاء المشركين لأصحابه وهو لا يملك لهم شيئا إلا التصبير. في تلكم اللحظات وفي غضون سنوات يسيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يبتليه الله عز وجل بفقد زوجه الحبيب خديجة رضي الله عنها، التي كانت بلسما لجراحه بأبي هو وأمي. ثم ما بعدها بوقت يسير يبتليه الله عز وجل أيضا بفقد عمه المدافع عنه رغم جاهليته. ثم تأتي قصة الطائف، يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف ليدعوهم إلى الإسلام، لعله يرى أرضا خصبة للدعوة الإسلامية، ولكنه لا يجد إلا الصدود، إلا الاستهزاء، فيخرج من عندهم حتى يمر عليه أشد يوم في حياته، كما روت أم المؤمنين عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أشد يوم مر عليه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشى حينما خرج من عند أهل الطائف فهام على وجهه حتى سقط بأبي هو وأمي من شدة الوقع عليه ومن شدة ما فعله أهل الطائف تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي التأييد الرباني، فيأتي التسلية من الله سبحانه وتعالى لنبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم، تأتي حادثة الإسراء والمعراج، أرادها الله عز وجل تخفيفا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أرادها الله عز وجل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إنها أيها المؤمنون آية عظيمة وقصة بليغة ينبغي ألا تروى كالقصص، وإنما يعيش المؤمن معها على ما فيها من العبر والدرر يستلهمها في حياته. جاء الروح الأمين جبريل عليه السلام، وتأملوا في هذه القصة العظيمة من مجموع مدونات السنة. جاء جبريل الروح الأمين عليه السلام إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم موذنا عن أول عملية جراحية تجرى في الإسلام، فيأتي بطست من ذهب قد ملئ من الإيمان والحكمة، فيفرغه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يغلق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت هذه الحادثة بغرس معاني الإيمان والحكمة في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا جبريل عليه السلام بالبراق، وهي دابة بيضاء دون البغل وفوق الحمار، ينتهي خطوه عند منتهى بصره، أي سريع في المشي، الخطوة تصل عند نهاية بصر هذه الدابة وهي البراق، فاستصعب على النبي صلى الله عليه وسلم، شق على النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب البراق، وجد صعوبة في ذلك، فقال الروح الأمين جبريل عليه السلام: أبي محمد تفعل هذا، أي تستصعب على خير البرية، تستصعب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فوالله، يقول جبريل، فما ركبك أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم، فارفض عرقا، أي هذه الدابة أصابها العرق لما سمعت كلام جبريل أنه محمد صلى الله عليه وسلم وأنه أكرم الخلق على الله عز وجل. ثم ركب البراق حتى وصل إلى بيت المقدس، وربطا البراق بحلقة الباب، فنزل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيت الأقصى، ووجد هناك الأنبياء، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما انتهى من هذه الصلاة وخرج من المسجد، خيره جبريل بين إناءين، إناء فيه لبن وإناء فيه خمر، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال جبريل عليه السلام: لقد اخترت الفطرة، لقد اخترت ما وافق الفطرة وابتعدت عن الحرام الذي كان شائعا آنذاك بين عربي الجاهلية. ثم صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم فأتى السماء الأولى فاستفتح، فقيل: من؟ فقال جبريل: ومعي محمد. ففتح له، فلما دخل السماء الأولى التقى بأبينا آدم عليه السلام، فنظر إلى آدم عليه السلام وإذا بأسودة عن يمينه، ذر أسود عن يمينه وأسودة عن شماله، ذرات سوداء عن شماله، فكلما أخذ آدم عليه السلام ينظر عن اليمين يضحك، وكلما ينظر عن الشمال يبكي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الروح الأمين عن هذا المنظر: ما الذي يبكي أبانا آدم عليه السلام، وما الذي يضحكه في هذا المقام؟ فقال جبريل: أما أهل اليمين فهم أهل الجنة، وأما أهل الشمال فهم أهل النار. فينظر في ذريته وفي نسله فيفرح بأهل الجنة، وينظر إلى ذريته ونسله فيحزن على أهل النار. ثم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل وهو يستفتح كل سماء، فيمر بالأنبياء، يمر بيوسف وإدريس ويحيى وعيسى وموسى، حتى يصل إلى السماء السابعة، فيلتقي بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، فيقرأ إبراهيم عليه السلام هذه الأمة السلام، فيقول يا محمد أقرئ أمتك السلام، بلغهم السلام وأخبرهم أن الجنة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأعلى ويقترب إلى عرش الرحمن، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور في السماء، فإذا به يدخله 70,000 ملك ثم لا يعودون. ما أكثر الملائكة في السماء، ما في السماء من موضع إلا وفيه ملك ساجد قائم لله عز وجل، إنهم العباد في السماء. فيرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد حتى يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عليا، فيسمع صريخ الأقلام وصريخ الكتب، فيفرض الله سبحانه وتعالى على نبينا بأبي هو وأمي 50 صلاة على هذه الأمة. بعد هذه الفرضية يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، فيلقاه موسى عليه السلام فيسأله، وقد خبر بني إسرائيل وعلم كيف هم تجاه العبادة، فقال يا محمد كم فرض عليك ربك من الصلوات؟ قال فرض علي 50 صلاة. فقال موسى عليه السلام إن أمتك لا تطيق ذلك، فإني خبرت الناس، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فيذهب إلى الله عز وجل ويخفف الله عز وجل عنه، ثم يأتي مرة ثانية إلى موسى ويذكر له التخفيف، ثم يقول له ارجع إلى ربك، فيكون محمد صلى الله عليه وسلم بين ربه وبين موسى في هذا التخفيف حتى يصل إلى 50 صلاة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إني استحييت من الله، إني استحييت من الله من كثرة المراجعة ومن كثرة طلب التخفيف. فيجعلها الله سبحانه وتعالى 5 صلوات في العدد، 50 في الأجر من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. ويرى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء صورا من نعيم الجنة، يرى تربة الجنة ويرى حبائك اللؤلؤ كما جاء في الحديث، ويرى النبي صلى الله عليه وسلم صورا من عقوبات أهل النار، فإذا بأناس أظفارهم من نحاس يخمشون بها وجوههم، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، فيقول هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، الذين يقعون في الغيبة والنميمة. ويرى النبي صلى الله عليه وسلم صورا من العقوبات، ثم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في نفس الليلة، ثم حتى إذا جاء الصباح جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس في امتحان عظيم وفي اختبار جليل، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحادثة وما لاقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت ابتلاء للناس، فمنهم من ارتد عن الدين، ومنهم من أخذ يضحك ويستهزئ ويكذب ويصفق، ومنهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وازدادوا إيمانا، فأراد المشركون أن يستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يوقعوا بيده، فقالوا يا محمد صف لنا بيت المقدس. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فأصابني كرب شديد، أصابني كرب شديد، لحظات يسيرة كان فيها في بيت المقدس ورأى بيت المقدس ولكنه لا يتذكر المعالم كما هي، وقريش تريد أن تتحدى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتأملوا إلى تأييد الله عز وجل لأنبيائه، قال فرفعه الله عز وجل أمامي فأخذت أصف لهم بيت المقدس، وصف لهم بيت المقدس بدقة لأن الله عز وجل رفع بيت المقدس أمامهم. فماذا كان من المشركين؟ قالوا أما الوصف فقد صدق، أما الوصف فقد صدق، صدق في وصف بيت المقدس. وصارت هذه الحادثة عباد الله هي حديث المجالس آنذاك بين مؤمن وبين مكذب، ولكنها كانت دفعة إيمانية قوية لنبينا صلى الله عليه وسلم في وقت الآلام وفي وقت الأحزان، وكانت تشجيعا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كم تحمل عباد الله هذه الحادثة في طياتها من الدرر، وكم تحمل في جنباتها من العبر. علمتنا هذه الحادثة الإيمان بالغيبيات والتصديق بالغيبيات، وأنها من أبرز صفات أهل الإيمان. علمتنا هذه الحادثة أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن أهل الإيمان، أن الله سبحانه وتعالى يؤيد الأولياء. علمتنا هذه الحادثة أن الإنسان إن صبر وصدق وعده مع الله عز وجل ووثق بالله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يؤيده. علمتنا هذه الحادثة كم أن الصلوات المفروضة عظيمة فقد فرضها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وكم اليوم يتكاسل عنها الناس. علمتنا هذه الحادثة فضيلة ذكر الله عز وجل، فقد بين إبراهيم عليه السلام أنها غراس الجنة، أي من أراد الجنة فليكثر من هذا الغرس. علمتنا هذه الحادثة خطر الذنوب والمعاصي، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورا من آثار الذنوب والمعاصي. علمتنا هذه الحادثة الشوق إلى الجنة، أن المؤمن يشتاق إلى الجنة، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مناظر جميلة للجنة، هذه الجنة التي أعدت للمتقين. حينما يسمع عنها الإنسان المؤمن يشتاق لها ويجتهد في العمل. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليمات عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم أيدهم، اللهم انصرهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم عليك بطاغيتهم، اللهم عليك بطاغيتهم، اللهم عليك بطاغيتهم، اللهم انصر اخواننا في مالي، اللهم انصر اخواننا في بورما، اللهم انصر اخواننا في كل مكان. اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله واجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله. اللهم اجعل هذا البلد امنا وامانا ورخاء واستقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته وخليفة الى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وايده بالسنة والقرآن، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاة.